بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الرسالة المدنية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن هادي ابن علي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد،
الدرس السادس.
فكان قد تقدم معنا بالأمس الكلام على ما يسمونه تأويلا، وهو في الحقيقة كما قلنا تحريف، إذ التأويل له عدة معان، فالتأويل بمعنى التفسير، والتأويل بمعنى عاقبة الشيء، وذكرنا الأدلة على ذلك في حينه، ولكن الذي أخرج إليه هذه الصفات على ما يسمونه هم تأويلا ليس بتأويل، وإنما هو في الحقيقة تحريف. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأوجه الثلاثة التي ذكرها عنهم في صفة اليد. فالأول أن اليد المراد بها النعمة، فهو من باب إضافة الشيء إلى سببه، والثاني المراد به القدرة، فهو من باب إضافة الشيء إلى مسببه، والثالث هو من باب إضافة الفعل إلى فاعله. فلما خلص من هذه الثلاثة مضى معهم في هذا الباب، وهو باب ما يستدلون به من اللغة العربية على تحريفهم الذي يسمونه تأويلا. فتكلم رحمه الله تعالى بالذي سمعناه بالأمس، واليوم نواصل الحديث في رده رحمه الله تعالى عليهم جميعا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين
وإياكم. نعم.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته الرسالة المدنية: ولا يجوز أن يكون لما خلقت أنا، لأنهم إذا أرادوا ذلك أضافوا الفعل إلى اليد، فيكون إضافته إلى اليد إضافة له إلى الفعل.
نعم.
كقوله: بما قدمت يداك وبما قدمت أيديكم، ومنه قوله: مما عملت أيدينا أنعاما. أما إذا أضاف الفعل إلى الفاعل وعدي الفعل إلى اليد بحرف الباء كقوله: لما خلقت بيدي، فإنه نص في أنه فعل الفعل بيده. ولهذا لا يجوز لمن تكلم أو مشى أن يقال فعلت هذا بيديك، أو يقال فعلته يداك، لأن مجرد قوله فعلت كاف في الإضافة إلى الفاعل، فلو لم يرد أنه فعله باليد حقيقة كان ذلك زيادة محضة من غير فائدة. ولست تجد في كلام العرب ولا العجم إن شاء الله تعالى أن فصيحا يقول فعلت هذا بيدي، أو فلان فعل هذا بيديه، إلا وقد يكون فعله بيده حقيقة. ولا يجوز أن يكون لا يد له، أو أن يكون له يد والفعل وقع بغيرها.
نعم.
وبهذا الفرق المحقق تبين مواضع المجاز ومواضع الحقيقة، ويتبين أن الآيات لا تقبل المجاز البتة من جهة نفس اللغة.
نعم. يقول رحمه الله تعالى في الرد على هذه التأويلات والأسباب التي أخرجوا بها الثلاثة التي ذكرناها، قال له: فقلت له، يعني في المناظرة التي يكتبها الآن لمن؟ للشيخ شمس الدين. يقول: فقلت له، يعني في حال مناظرته الملخصة هنا، هذه تأويلاتهم؟ قال نعم. قال فننظر فيما قدمناه. فالمقام الأول تكلم على أن لفظ التثنية في اليدين صيغة التثنية لا تستعمل في النعمة، وبين رحمه الله تعالى الأدلة على ذلك كما سبق بالأمس، أليس كذلك؟ فهذا جانب تأويلهم لليد بالنعمة، وهو الجانب الأول الذي هو من باب إضافة الشيء إلى سببه. والآن انتقل رحمه الله تعالى إلى أنه لا يجوز أن يكون قوله تعالى لما خلقت بيدي أن يكون لما خلقت أنا، أن يكون تفسيره لما خلقت أنا، يعنون به القدرة ليهربوا من إثبات اليد لله تبارك وتعالى. فيقول رحمه الله لا يجوز أن يكون ما تقدم معنا من ذكر اليد في التخليق لآدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، لا يجوز أن يكون المراد به القدرة، فحينئذ يصح لهم أن يتأولوها على قوله لما خلقت بيدي لما خلقت أنا. هذا لا يصح. لماذا؟ لأنهم إذا أرادوا ذلك أضافوا الفعل إلى اليد، فيكون إضافته إلى اليد له إضافة فعل، كقوله بما قدمت يداك يعني بما فعلته، وبما قدمت أيديكم يعني بما عملتموه وكسبتموه، وقوله مما عملت أيدينا. أما إذا أضاف الفعل إلى الفاعل ثم عداه بإلى اليد، كأن يقول بيدي، فلا يمكن أن يراد به ما تقدم يعني لما خلقت أنا، بل المراد أنه فعل الشيء باليد حقيقة، لأنه عدي بالباء إلى اليد، عدي بحرف الجر الباء إلى اليد، فإذا عدي الفعل إلى اليد بحرف الجر فهذا قاطع في أنه لا يراد به إلا الفعل الحقيقي المباشر باليد الحقيقية. ولذلك لا يجوز لغة أن يقول المتكلم لمن يتكلم أو يمشي فعلت هذا بيديك، أو يقال هذا فعلته يداك، لأن مجرد الفعل فعلته يداك فعلت هذا بيديك كاف في الإضافة إلى الفاعل، يكفي تقول هذا فعلته أنت، ما يحتاج إلى هذا. فإذا عديته بالباء كان للتعدية زيادة في المعنى. لماذا؟ لأنه زاد عندنا المبنى، وكل زيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى. فأنت إذا تكلم المتكلم أو مشى لا يجوز لك أن تقول فعلت هذا بيديك، أو تقول فعلته يداك، ولكن تقول فعلت هذا، أنت فعلت هذا وفعلت هذا. فلما جئت بقولك بيدك صارت هذه الزيادة لها دلالة، وإلا فيكون حينئذ من باب الحشو في الكلام، لا معنى لها، لا فائدة لها. فالباء هنا المعدى بها في الفعل أو إلى الفعل هذه دالة على زيادة في المعنى، والزيادة هي هنا شيئان، الأول أنه قد حصل هذا الفعل باليد حقيقة، الثاني فيه إثبات اليد المباشرة للفعل. إذن فعندنا أمران ولا لا؟ نستفيدهما بالتعدية بالحرف، إذا أردنا أن نعديه إلى الفعل بالحرف هذا بيدي، بيدي، فإن هذه التعدية بهذه الصيغة العربية الفصيحة تفيدنا أمرين. الأمر الأول هو كما قلنا أن الفعل فعل اليد حقيقة، الفعل الحقيقي. الأمر الثاني أن اليد حقيقة، وإلا إذا لم نقل بهذا كان الكلام حشوا، كانت هذه الزيادة حشو. ومعنى الحشو الذي لا فائدة فيه، من غير فائدة، وإذا حذفته يستقيم الكلام، فوجوده وعدمه سواء، وإذا كان وجوده وعدمه سواء فعلام التطويل والتكثير، أليس كذلك؟ هذا هو. فإذن لو لم يرد أنه تبارك وتعالى فعل هذا باليد حقيقة لما عداه بالباء، فإن التعدية لها دلالة خاصة، فهي زيادة تدل على ما ذكرنا. بل يقول شيخ الإسلام: ولست تجد في كلام العرب والعجم، زاد على العرب حتى في العجمة إن شاء الله، وهذا من الاستثناء. قاله رحمه الله تعالى تواضعا، وإلا فشيخ الإسلام أيضا يتكلم اللغة الأعجمية الشائعة، فهو يحسن التركية بطلاقة، ويحسن العبرية بطلاقة، ويحسن السريانية بطلاقة، فما عد بقي من اللغات السائدة إلا الفارسية، والفارسية بينها وبين التركية تقارب. فالشاهد حينما يقول مثل هذا الكلام له الحق ولا لا؟ له حق، لأنه رحمه الله يحسن هذه اللغات، كما لو كان في زماننا هذا إنسان يحسن اللغة الإنجليزية، ويحسن اللغة الفرنسية، ويحسن اللغة الألمانية إضافة إلى اللغة العربية، فهذه اللغات الأربع هي السائدة والمنتشرة كثرة في العالم، إلى درجة أنه من لم تكن له واحدة من هذه اللغات لغة أصلية، بمعنى لم يكن عربيا أصلا، أو لم يكن إنجليزيا أصلا، أو لم يكن فرنسيا أصلا، أو لم يكن ألمانيا أصلا، إلا أنك تجده يلم بشيء من هذه اللغات، فحينئذ له أن يقول هذا غير معلوم في اللغة العربية والأعجمية. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى من هذا الباب تكلم وزاد على اللغة العربية اللغة الأعجمية لإتقانه رحمه الله للغات المشهورة في زمانه والتداول بها كثير، فالعبرية والتركية والسريانية إضافة إلى الأصل لغته وهي العربية. فيقول رحمه الله لست تجد في كلام العرب ولا العجم إن شاء الله أن فصيحا، يعني في العربية، يقول فعلت هذا بيدي، أو يقول فلان فعل هذا بيديه، إلا وهو يريد أنه فعله بيده أو بيديه الحقيقيتين. هذا معروف في اللغة، ولا يجوز أن يكون لا يد له ويقول فعلت هذا إيش بيدي، صح ولا لا؟ نعم. فإن الذي لا يد له لا يجوز له أن يقول فعلت هذا بيدي، لأن الواقع يكذبه. وكذلك لا يجوز أن يكون له يد ويريد أن هذا الفعل وقع بيد غيره حينما يقول فعلته بيدي، تمام؟ فعلته بيدي أو بيدي، تقول نجرت هذا الباب بيدي أنا، نسخت هذا الكتاب بيدي أنا، فلا يجوز لمن كانت له يد وقال لنا مثل هذه العبارة، لا يجوز أن نحمله على أن الفعل وقع بغير يده هو. واضح معشر الأحبة؟ نعم. وبهذا التحقيق يتبين الفرق بين مواضع المجاز ومواضع الحقيقة. ونحن قد قدمنا الأمور الأربعة أو الأسباب الأربعة التي بوجودها يجوز صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه، فإذا لم توجد وهنا هي غير موجودة، فهل يجوز أن يصرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه؟ لا، الجواب لا. فحينئذ نقول هذا الموضع، أو نقول هذان الموضعان ليس من المواضع التي يدخل فيها المجاز، على تسليمنا لهم هم بأن ثمة مجاز، وإلا قضية المجاز قضية أخرى. فهذا ليس من المواضع التي يكون داخلا فيها المجاز البتة، بل هو من المواضع التي يجب حمل الأمر فيها على الحقيقة. لماذا؟ لأنه لغة هنا لا يقبل المجاز تماما، يعني لا يصح بوجه في اللغة أن يدخل هنا المجاز في هاتين الصورتين، فاللغة أصلا تأباه، اللغة أصلا تأباه. هل يفهم أحد حينما تقول نجرت هذا الباب بيدي، هل يفهم أحد أنه بيد غيرك؟ ها؟ هل يفهم أحد أن المراد به القدرة؟ مراد به مباشرة الفعل الحقيقي، وأنك أنت الصانع له حقيقة بيديك. وهكذا إذا قلت نسخت هذا الكتاب بيدي، هل يفهم منه أنه بيد غيرك؟ ما في عاقل يفهم هذا أبدا. فلهذا ألزمهم رحمه الله تعالى. هات.
قال رحمه الله تعالى: قال لي،
يعني المناظر، يعني من
المناظر؟
المناظر الذي سأل شمس الدين، مرة أخرى نقرر، الذي سأل شمس الدين، الشيخ شمس الدين رحمه الله شيخ الإسلام، أن يلخص له المناظرة التي وقعت بينه وبين هذا الرجل. نعم. قال لي، يعني الرجل الذي ناظره شيخ الإسلام. نعم.
قال لي: فقد أوقعوا الاثنين فقد أوقعوا الاثنين موقع الواحد في
قول، فقد أوقعوا الاثنين،
أحسن الله إليك، فقد أوقعوا الاثنين موقع الواحد في قوله: ألقيا في جهنم، وإنما هو خطاب للواحد. قلت له: هذا ممنوع، بل قوله ألقيا قد قيل تثنية الفاعل لتثنية الفعل.
نعم.
والمعنى ألقي، وقيل إنه خطاب للسائق والشهيد، ومن قال إنه خطاب الواحد قال: إن الإنسان يكون معه اثنان، أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، فيقول: خليلي خليلي. ثم إنه يقع هذا
الخطاب، وله أن يجمعه، يقول خليلي، يثنيه فيقول خليلي. نعم. اثنان، أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، فيقول خليلي. نعم. ومنه قول القائل مالك بن الريب: خليلي من بين الأخلاء لا تكن حبالكما أنشوطة من حبالية. نعم.
ثم إنه يقع هذا الخطاب وإن لم يكونا موجودين، كأنه يخاطب موجودين.
نعم.
فقوله ألقيا عند هذا القائل إنما هو خطاب للاثنين يقدر وجودهما، فلا حجة فيه البتة.
نعم. إذن هذا يريد أن يريده على ما تقدم معنا بالأمس في استخدام الاثنين في موقع الواحد، ونحن قد تكلمنا على أن الواحد يأتي في محل الجمع، والجمع يأتي في محل الواحد، والجمع يأتي في محل الاثنين في قوله قلوبكما، لكن الاثنين تأتي في موقع الواحد ما يمكن، لأن هذه أعداد مخصوصة لها معاني مخصوصة. فإذن الآن يورد عليه، وجد متمسكا هذا المناظر، فقال له: طيب أنت تقول إن للاثنين ما يأتي في مقام الواحد أو في موقع الواحد؟ قال: نعم. قال: فما تقول في قوله تعالى: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، وإنما هو خطاب للواحد؟ من هو الواحد؟ الملك الخازن، وهو مالك. ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. الآيات. فالمراد بالواحد هنا خازن النار، كذا زبانية النيران يقدمهم، في شأنها مالك بالغيظ يتقد. فيقول: هذا خطاب بصيغة التثنية، ووقع مخاطبا به الواحد، فهو خطاب للواحد. قال له شيخ الإسلام: لا، أخطأت، هذا ممنوع. لماذا؟ قال: لأن قوله ألقيا قد قيل فيه إنه تثنية الفاعل لتثنية الفعل، وهذا موجود في اللغة، تثنية الفاعل لتثنية الفعل، والمعنى ألقي ألقي، فإنه خطاب للسائق والشهيد، والسائق والشهيد هما الواردان في قوله تعالى: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. والسياق في ورود هذا العبد يوم القيامة، إن كان من أهل النار فهو كغيره، معه سائق يسوقه إلى النار، ومعه شهيد يشهد عليه. فلذلك خوطب بقوله تعالى ألقيا،
فالخطاب إما أن يكون للسائق والشهيد فيكون على وجهه ألقيا، وإما أن يكون لتثنية الفعل فمن قال إنه خطاب للواحد فقد أخطأ. والظاهر والله أعلم من السياق أنه من باب الخطاب للسائق والشهيد، لأن السياق في الآيات يدل عليها وجاء ويدل عليه، وذلك ابتداء من قوله وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد إلى قوله ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. فظاهر الخطاب والعلم عند الله أنه للسائق والشهيد، وإذا كان كذلك فهو خطاب للاثنين. ومن قال يقول رحمه الله ومن قال إنه خطاب للواحد قال لو قلنا إنه خطاب للواحد يعني للإنسان الواحد فإن الإنسان يكون معه اثنان يعني ملكان أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله فيقول خليلي خليلي أو خليلي خليلي، فهذا الخطاب يقع وإن لم يكونا موجودين لأنه يخاطب من هو بمنزلة الموجود وإن لم تره أنت. ومثله تجد الشاعر يخاطب كما قلنا وهو يلقي القصيدة ويقولها في نفسه وما عنده أحد الآن لكن بصحبته، ومنه هذا الذي سمعته قول مالك بن الريب خليلي من بين الأخلاء لا تكن حبالكما أنشوطة من حبالية، فلا تحسداني بارك الله فيكما من الأرض ذات العرض أن توسع عاليا إلى آخر القصيدة. وهذه من أجمل القصائد وأحسنها يقولون في الرثاء، في الرثاء، فقد رثى بها مالك بن الريب نفسه قبل وفاته حينما كان غازيا في بلاد المشرق في جيش ابن عفان، نعم ابن عثمان ابن عفان. تقول ابنتي لما رأت طول رحلتي سفارك هذا تاركي لا أبالي، والقصيدة جميلة إن حصل لكم أن ترجعوا فتجدوا هذا فيها. فقوله ألقيا هذا عند القائل إنما هو الاثنين مقدر وجودهما، فإذا كان كذلك فهل يصح أن يحتج به على ما ذهب إليه هذا من أن الاثنين يأتي في موقع الواحد؟
لا
يصح، فسد هذا الباب. ولهذا معشر الأحبة لا بد أن يكون الإنسان عنده شيء من العلم في هذا الجانب حتى يفهم ويتضح له الأمر. أما إذا أراد أن يتكلم مع هؤلاء المتكلمين فلا بد أن يكون متمكنا في اللغة العربية حتى يسد الباب عليهم فلا يدخل عليه من هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله تعالى المقام الثاني أن يقال هب أنه يجوز أن يعني
الآن من باب التنزل، بدأ في الباب تنزلا هذا الباب الأول أسقطه من حيث إيش؟ اللغة. المقام الثاني لأن الأول قال قلت له هذا كلامهم، قال نعم، فكر عليه رحمه الله بقوله المقام الأول إن لفظ اليدين بصيغة التثنية لم يستعمل في النعمة ولا في القدرة ومضى فيه حتى فرغ منه. الآن انتقل إلى المقام الثاني وهو التنزل معه هب أنه يجوز، يقول وهذا من باب إحكام الرد حفظكم الله، هذا من باب إحكام الرد على المخالف، وذلك أنك تأتي فتتنزل إلى هذا النوع الذي سيذكره الآن فتقول ولو فرض أنه كذا أيضا هو باطل لا يصح. نعم.
المقام الثاني أن يقال هب أنه يجوز أن يعني باليد حقيقة اليد، وأن يعني بها القدرة والنعمة، وأن يجعل ذكرهما كناية عن الفعل، لكن ما الموجب لصرفه عن الحقيقة؟
نعم، هب أنه يستخدم في هذا وفي هذا، في هذا المقام، هب أنه في هذا المقام يستخدم في الحقيقة ويستخدم في ما؟ ويستخدم في المجاز، يعني القدرة والنعمة. تمام؟ هب أن سلمنا لك هذا، أنه هنا يجوز أن يكون يراد به الحقيقة ويجوز أن يكون المراد به المجاز. طيب، الأصل هو الحقيقة ولا لا؟
نعم.
الأصل هو الحقيقة، فلماذا ينتقل عن الحقيقة إلى المجاز؟ ما هو الصارف؟ ما هو الصارف؟ فالأصل البقاء على الأصل، ما لا تحتاج فيه إلى تقدير، أما ما تحتاج فيه إلى تقدير فهذا لا يصار إليه إلا عند عدم صحة الأصل الذي لا يحتاج فيه إلى تقدير، وهذا باتفاق علماء اللغة أن ما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير، والذي لا يحتاج إلى تقدير هو الحقيقة الأصلية هي الأصل، وأما الذي يحتاج إلى تقدير فهو ما كان على خلاف الأصل، فيأتي هنا التقدير يقول هذا محذوف وتقدير الكلام كذا، أو أن المراد كذا وتقديره كذا وكذا، فهذا التقدير الذي قد يخفى على بعض الناس ويعرفه صاحب الاختصاص، وهو الذي قيل فيه في اللغة العربية لولا النحو لولا الحذف والتقدير لفهم النحو الحمير. فهنا الأصل الحقيقة التي لا تحتاج أنت معها إلى تقدير، فلماذا خرجت بنا إلى إيش؟ التقدير. ما هو الصارف لهذا اللفظ عن حقيقته إلى مجازه؟ ما هو الموجب لهذا الصرف كما قررنا هناك في الأسباب الأربعة التي ذكرها شيخ الإسلام وذكرناها بالأمس تعريجا عليه للتذكير بها، أنه ما يصرف إلا إذا قامت هذه الأسباب. فهنا ما هو الصارف؟ هاتي.
فإن قلت لأن اليد هي الجارحة،
ما الموجب لصرفها عن الحقيقة؟ اليد تصرف عن الحقيقة إلى المجاز وهو القدرة أو النعمة كما تقدم. نعم.
فإن قلت لأن اليد هي الجارحة وذلك ممتنع على الله سبحانه.
نعم، هذا أول شيء، إذا قلت إن اليد إذا أثبتناها فمعناها اليد الجارحة وهذا ممتنع على الله تبارك وتعالى، هذا هو الأصل الذي يريدونه وفروا بسببه من إثبات اليد الحقيقية، يقولون إذا أثبتنا لله يد كان له تكون حينئذ أثبتنا له جارحة، وإذا أثبتنا له جارحة دل ذلك على أنه جسم، فهم في الحقيقة ما قاموا ووقعوا في هذا التحريف الذي يسمونه تأويلا إلا بعد أن أصلوا أصلا باطلا وهو الذي قام في قلوبهم أصل التشبيه، فهم شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا، فتجد المعطل مشبه، ما يكون معطلا إلا وقد قام في قلبه التشبيه للباري جل وعلا بخلقه، فلما توهم التشبيه فر منه إلى التعطيل، فهو حينئذ كالمستجير من الرمضاء بالنار، والمستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار، فر من الرمضاء شدة الحر في الرمل الذي يلسع رجليه فوقع في الجمر. فما هو المانع؟ المانع هو هذا عندهم. فإن قلت لأن اليد هي الجارحة فأوجب هذا أن يصرف اللفظ عن ظاهره عن حقيقته إلى غير الظاهر إلى المجاز، هذا هو الحق. هذه هي الشبهة التي حملتهم على التحريف. قال رحمه الله: ذلك ممتنع على الله سبحانه وتعالى. فإن قلت لأن اليد هي الجارحة والله وذلك ممتنع على الله سبحانه، قلت لك هات،
قلت لك هذا ونحوه يوجب امتناع وصفه بأن له يدا من جنس أيدي المخلوقين، وهذا لا ريب فيه.
نعم، لأنه قد اتفق معه في بداية الكلام أنت تثبت لله ذات، قال نعم. هل هذه الذات تشبه ذوات المخلوقين؟ قال لا. طيب، إذا كانت الذات التي تثبتونها وقد اتفقنا نحن وإياكم أنها لا تشبه ذوات المخلوقين، فما المانع أن تكون صفات هذه الذات التي لا تشبه صفات المخلوقين ذات المخلوقين، ما المانع أن تكون هذه الصفات أيضا لا تشبه صفات المخلوقين؟ نحن وإياكم اتفقنا على أن له ذات ولا لا؟ قالوا نعم. واتفقنا على أن هذه الذات لا تشبه ذوات المخلوقين ولا لا؟ قالوا نعم. إذن فالثالث هو النتيجة، ما المانع أن يثبت لهذه الذات التي لا تشبه ذوات المخلوقين صفات لا تشبه صفات المخلوقين؟ ما المانع؟ الأصل واحد، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يحتذى فيه حذوه، يمشى فيه على طريقته. فإذا كنت قد أثبتت ذاتا لا تشبه الذوات فهكذا يجب عليك الآن أن تثبت لله صفات لا تشبه الصفات صفات المخلوقين. ما المانع من ذلك؟ إذا كان عقلك اتسع للأولى فيجب أن يتسع للثانية، وإلا كنت متناقضا. الأولى أعظم ولا لا؟ إثبات وجود الذات، إذا أنكروا وجود الله جل وعلا كفروا. إذا كان هذا متصور عندكم عقلا وسائغ وهو إثبات وجود ذات لا تشبه ذوات المخلوقين تليق به جل وعلا، إذن فلا بد من أن تثبت له هذه الصفات لأنها فرع عن الذات، ونقول فيها كما قلنا في الذات هي صفات لا تشبه صفات المخلوقين. كما اتسعت عقولنا للأول وهو أعظم، يجب أن تتسع للثاني. نعم،
لكن لما لا يجوز أن يكون له يد تناسب ذاته تستحق من صفات الكمال ما تستحق الذات؟
نعم.
قال ليس في العقل ولا السمع ما يحيل هذا.
الحمد لله، ليس في العقل ولا في السمع يعني النقل ما يمنع هذا يحيله. طيب الحمد لله، هذا الذي قدمناه قبل قليل. أما أنتم تثبتون أن له ذاتا لا تشبه الذوات؟ هم يقولون نعم، لأنهم لو قالوا لا كفروا، حينئذ يقولون بالعدم. إذا ما فيه ذات للخالق تبارك وتعالى يأتي مسألة الغلاة النفاهة الجهمية الأولى المعطلة الذين قال فيهم السلف إنما أرادت الجهمية أن تقول لا إله فوق العرش أو لا إله يعبد. فهذا الكلام الآن مع متكلم متأخر الأشاعرة، وهم بينهم وبين الجهمية الأولى كلام طويل عريض. فإذن لما قال له شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لكن لما لا يجوز أن يكون له يد تناسب ذاته، يعني الذات التي اتفقنا أنا وأنت عليها هناك أنها لا تشبه الذوات، ووافقتني عليها أن له ذات سبحانه وتعالى لا تشبه الذوات، لماذا؟ فإذا كان كذلك نقول إذا كانت له ذات لا تشبه الذوات فيجب أن يكون له يد تناسب ذاته سبحانه وتعالى، ويستحق هنا من صفات الكمال ما يستحقه من الذات، يعني في الإثبات أنت أثبتت هناك ذات لا تشبه الذوات، فإذن تكون له صفات لا تشبه الصفات، فبطل حينئذ التشبيه الذي أدى بهم إلى التعطيل، فبطل حينئذ التشبيه الذي أدى بهم إلى التعطيل. فيقول له لما لا يجوز أن يكون له يد تناسب ذاته، كما أن ذاته لا تشبهها الذوات فيده لا تشبهها أيادي المخلوقين، تستحق هذه الذات من صفات الكمال ما تستحقه الذات نفسها من الكمال. فإذا كانت نفسه ذاته سبحانه وتعالى مستحقة للكمال فهكذا هذه الصفات فيها من الكمال ما يليق بالله جل وعلا. هل تنكر أنت هذا؟ قال ليس في العقل ولا في السمع يعني في النقل ما يحيل هذا، ما في شيء يمنع. وصل الآن إلى النتيجة معه. قلت
فإذا كان هذا ممكنا وهو حقيقة اللفظ فلما يصرف عنه اللفظ إلى مجازه؟
نعم لستم بحاجة، إذا كان هذا ممكن عندكم الآن توافقني هذا ممكن ولا ما هو ممكن؟ قال ممكن، وما يوجد لا في العقل ولا في النقل ما يمنع من هذا. قال فإذا كان ما فيه شيء يمنع وهذا ممكن عندكم وهو استعمال اللفظ في حقيقته فلما تصرفه حينئذ إلى مجازه؟ أليس كذلك؟ فلما تصرفه إلى مجازه؟ فبهت، بهت بلسانه هو لا بتقولنا نحن عليه، وإنما بموافقته هو، تدرجنا معه إلى أن وصلنا إلى هذه النتيجة. ممكن 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 ممكن، إذا كان ممكن ذات لا تشبه الذوات ممكن، صفات لا تشبه الصفات فما المانع؟ قال ما في شيء يمنع لا في العقل ولا في النقل. إذا كان ما في شيء يمنع لا في العقل ولا في النقل فما الذي جعلكم تصرفونه عن حقيقته إلى مجازه؟ لما لا تستخدمونه في الحقيقة وتستريحون وتقولون له صفات لا تشبهها صفات المخلوقين كما قلتم له ذات لا تشبهها ذوات المخلوقين فخصم والحمد لله. هات.
وكل ما يذكره الخصم من دليل يدل على امتناع وصفه بما يسمى يد وصحة الدلالة سلم له أن المسمى الذي يستحقه المخلوق منتف عنه،
يعني المشابهة، المسمى المشابهة، أما الاسم فلا يلزم منه المشابهة. تقول لفلان يد ولفلان يد ولفلان يد، ويد هذا تختلف عن هذا عن هذا عن هذا وهم في جنس واحد، وتقول للحيوان الأسد يد وللقط يد وللخروف يد وللبعير يد وللفأرة يد، وهي أشد تباينا في الجنس الواحد كبني آدم وهم متباينون فيما بينهم وهم أبناء جنس، وهكذا إذا كان مع الأجناس الأخرى من بقية الحيوانات أشد تباينا. فإذا كان مع هذا التباين كله يسمى هذا ويسمى هذا ويسمى هذا باسم واحد وهو اليد، فكل ما كان كذلك اتفق في الاسم واختلف في المسمى في حقيقة المسمى. فما يسمى يد موجود عند الجميع، لكن تختلف اليد من هنا إلى هنا إلى هنا فيما بين المخلوقين وهم مخلوقون فيد هذا تختلف عن هذا من بني جنسه، وهي أشد اختلافا إذا خرج عن جنسه. فإذا كان هذا في المخلوقات وهي كلها تسمى يد، ألا تعتبرون؟ ألا تعقلون؟ فلهي في باب التباين وعدم المشابهة والمماثلة بين الخالق والمخلوق من باب أولى. وهذا معنى قوله رحمه الله: كل ما يذكره الخصم من دليل يدل على امتناع وصفه بما يسمى يد وصحة الدلالة، سلم له أن المسمى الذي يستحقه المخلوق منتف عنه، يعني يد المخلوق تليق به ويد الخالق تليق به، ولا يمكن أن نقول إن يد الخالق كيد المخلوق لانتفاء ذلك. نعم.
وإنما حقيقة اللفظ وظاهره يد يستحقها الخالق كالعلم والقدرة بل كالذات والوجود.
نعم، بنو آدم يقال هذا عالم وهذا عالم، ويتفاوتون فيما بينهم في مقدار العلم، هذا أعظم علما من هذا، وهذا أوسع علما من هذا، وكل واحد منهم يوصف بالعلم. وهكذا القوي، هذا قادر وهذا قادر وهذا قادر، لكن قدرة القوي في جسمه وماله ليست كقدرة القوي في جسمه وماله وإضافة على ذلك سلطانه، يختلف تماما. فقدرة هذا تختلف عن هذا، فإذا كان هذا في المخلوقين فيما بينهم متفاوتون، فلأن يكون فيما بينهم وبين الخالق من باب أولى وأحرى. وهكذا الذات والوجود كما ذكرنا قبل قليل، فإننا نثبت ذاتا لا تشبه الذوات، فهكذا يقال في الصفات. هات المقام الثالث.
قال رحمه الله تعالى:
لعلك تقف على المقام الثالث. نعم، لعلك تقف على المقام الثالث. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسولنا بن محمد.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.